السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل على عباده بأن جعل مواسم للخيرات تضاعف فيها الأجور وتكثر فيها الحسنات. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون هنيئا لكم بمقدم الشهر الفضيل. ما أعز هذا الضيف القادم، كم من فضيلة نحوزها في هذا الشهر المبارك تضاعف فيه الحسنات وتجاب فيه الدعوات وتصفد فيه الشياطين ويتمكن الناس من أنواع من الطاعات لم يكونوا يحصلونها في غيره من الأشهر. إن من أعظم الثمرات التي نجنيها في شهر رمضان أن نملأ قلوبنا من التقوى، تقوى تؤثر علينا في حياتنا كلها فيما بعد رمضان. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعلى فوائد الصيام ومقاصده أن نحصل التقوى، والتقوى مبدأها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. التقوى أن يتعلق قلبك يا أيها المؤمن بربك وخالقك، بحيث تستشعر أن الله مطلع على شؤونك، لا يخفى عليه شيء من أحوالك، يعرف ما تفكر فيه فضلاً عما تعمله وتؤديه. التقوى أن يكون خوف الله عندك هو الذي يملأ قلبك، فلا تخاف من أحد من الخلق كائنا من كان. التقوى أن تكون ممن يرجو ربك جل وعلا، لا تقدم رغبتك في شيء من أمور الدنيا، لا في رفعة أو مال أو غيره، على مقصودك من إرضاء ربك والحصول على الأجر والثواب منه سبحانه. التقوى معنى عظيم، لو استقمنا عليه وسرنا على طريقه لصلحت لنا الدنيا والآخرة. نعم، من اتصف بصفة التقوى سعيد في الدارين. أما الآخرة فاسمع قول الله تعالى عن الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهكذا أيضا في الدنيا، من كان من أهل التقوى أصلح الله شانه وجعل الدنيا تأتي إليه وهي راغمة، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ضاقت بالعبد المؤمن المضائق وأصبح في مكان صعب حرج، فإن التقوى هي الملاذ الذي يلجأ إليه. لو قدر أن إنسان في مكان أو عمارة كبيرة واحترقت تلك العمارة، فإنه حينئذ يبحث عن المخارج التي تبعده عن هذه النار وعن هذه الحريقة. وهكذا أيضا في مضايق الدنيا كلها، الملاذ منها بتقوى رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تقوى الله جالبة لخيري الدنيا والآخرة، ومن هنا علينا أن نبحث عن الأسباب التي تجعلنا من أهل التقوى، ومن ذلك الصيام، فإن صيام رمضان سبب من أسباب تحصيل التقوى عندك يا أيها المؤمن. قد يقول قائل: كيف نحصل في شهر رمضان التقوى التي نستمد منها أعمالنا في جميع السنة؟ فنقول الجواب عن هذا بعدد من الأمور: أولها أن تكون مخلصا لله في عملك، محتسبا للأجر الأخروي، تعمل ما تؤديه من أجل الآخرة ليس من أجل الدنيا. مثال ذلك: بعض الناس يصلي في المسجد الفلاني صلاة التراويح من أجل أن يراه الآخرون ويشاهدونه يصلي معهم، حينئذ لم يفعل هذا العمل احتسابا للأجر عند الله عز وجل. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أصلي من أجل أن يبعد الله ما عندي من الضيق والهم. نقول له: أخطأت، صلي من أجل أن يرضى الله عنك ومن أجل أن تحصل على الأجر الأخروي. فأما زوال الهم والغم فإنه يحصل تبعا، ولا تكن قاصدا له أصالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من الأسباب التي تجعلك تحصل التقوى في شهر رمضان أن تكثر من أنواع الطاعة فيها، فإن التقوى شجرة تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى مواد زراعية من أجل أن تنمو وتزدهر. فهكذا التقوى لا بد لها من عمل صالح من أجل أن تزدهر هذه التقوى. ما هي الأعمال الصالحة؟ أول ذلك أن تصون صيامك من المنغصات والمنقصات. كيف؟ عندما يتكلم الإنسان في معايب الآخرين يكون حينئذ أنقص أجره في الصيام. مثال ذلك: فلان عندما صام قال عن زميله في العمل: زميلي هذا لا يفهم، عقله ناقص، زميلي هذا أنا أتضايق منه، زميلي هذا عنده تصرفات غير مقبولة. هذه الكلمات مما ينقص أجر الإنسان في صيامه، وبالتالي لا يحصل تمام التقوى التي من أجلها شرع الصيام في شهر رمضان. مثال آخر: أولئك الذين يتكلمون في غيرهم ممن لهم شخصيات من الشخصيات السياسية أو غيرها، حينئذ هذا نوع من أنواع الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. فعندما تذكر الآخرين بالصفات التي لا يرغبون منك أن تذكرها عنهم فقد اغتبتهم، وبالتالي ينقص أجر صيامك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما المراد بهذا الحديث؟ مقصد الشارع من جعلك تصوم رمضان أن تحصل التقوى، فإذا كان الصيام لا يجعلك تتقي المعاصي فحينئذ لم تحصل المقصود الشرعي من الصيام، ومن ثم ليس لله حاجة، يعني ليس لله مقصود في كونك تترك طعامك وشرابك، لأن المقصود الشرعي أن تحصل التقوى وأنت لم تحصلها. هكذا أيضا مما ينقص تحصيل التقوى في شهر رمضان أن يكون الإنسان داخلا في المهاترات مع الآخرين سبا وقدحا، فهذا أيضا مما ينقص أجر صيامك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، أريد بمعنى أنني أريد أن أحفظ صومي من المنقصات التي تجعلني لا أتمكن من تحصيل درجة التقوى. هكذا عندما يقدم الإنسان على أنواع الطاعات، ومن أنواع الطاعات الإكثار من الذكر والاعتكاف في المساجد وإحسان الخلق مع الآخرين وإطابة القول في التعامل والكلام مع غيره، حينئذ تكون قد دلفت إلى منزلة التقوى وحصلت جزءا منها. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما معنى اهتدوا؟ معناها أنهم حصلوا العلم الصحيح وكذلك عملوا بما أمر الله به وأمر به رسوله، فهؤلاء الذين يزيدهم الله من الهدى، وهؤلاء هم الذين يحصلون على درجة عالية من التقوى. إن من أسباب كون العبد يحصل درجة التقوى أن ينظم وقته، خصوصا في شهر رمضان، فيجعل لأنواع الطاعات أوقاتا من يومه. إذا نظرت يا أيها المؤمن إلى يومك ووقتك وجدت أنك تصرف شيئا من الأوقات هباء منثورا بلا فائدة، مثال ذلك: تذهب بالسيارة تأخذ في مشوارك نصف ساعة أو ساعة لا تستغله بشيء من أنواع الطاعات، كان بإمكانك أن تحصل على رحمة الله أثناء بقائك في السيارة. نعم، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان بإمكانك أن تقوم بوضع تسجيل لآيات من القرآن تستمع إليها فيرحمك الله بسبب ذلك. كذلك كان بإمكانك أن تكون ممن ذكرك رب العالمين، فإن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. فكان بإمكانك أن تقول سبحان الله فتغرس لك شجرة في الجنة. وكان بإمكانك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتكون قد حزت شيئا أعظم من الدنيا كلها في لحظات قليلة. كان بإمكانك أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فتغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. إذن عندنا أوقات معطلة مهدرة، ومن هنا لا بد أن تعود إلى حياتك فتنظم أوقاتك مرة أخرى. عندما يكون عند الإنسان أرض يريد أن يبني بناء فيها، فإذا بناها بدون تخطيط فإنه ستذهب مساحات شاسعة من هذه الأرض فيما لا فائدة فيه. فهكذا وقتك يا أيها المسلم، عندما لا تخطط له فحينئذ سيضيع هباء منثورا، بل قد يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة. إن من الأمور التي تجعل العبد يحصل على درجة التقوى أن يكون رأسا في الخير داعيا إلى الله، وليست الدعوة مما يحتاج فيه إلى أن يلبس الإنسان المشلح أو غيره. الدعوة إلى الله سهلة لينة، عندما اجتمعت في مجلس مع إخوانك وكان هناك حديث يتعلق بواقع الناس فذكرت معلومة استفدتها من أحد العلماء، تكون بذلك من الدعاة إلى الله. عندما تذكر حديثا نبويا أو تذكر آية قرآنية في هذا المجلس تكون ممن دعوت إلى الله. والدعاة إلى الله هم أحسن الناس مقالة، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الداعية إلى الله يحوز أجرا مماثلا لأجر أولئك الذين عملوا بمقتضى قوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. الله أكبر، كلمات يسيرة يحصل بها الإنسان على الأجور العظيمة. مثال ذلك، جمعك الله مع تاجر من قرابتك، آتاه الله بسطة من الدنيا، فذكرته بعظم أجر الأوقاف الخيرية، وذكرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها الصدقة الجارية، وذكرته بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان ذلك من أسباب جعله يقف وقفا في أعمال الخير والبر، فحينئذ لك مثل أجره وأنت لم تبذل من مالك ولا ريالا واحدا. الله أكبر، فأين العقلاء الذين يريدون أن يسيروا على هذا الطريق الفاضل فيحصلوا على درجة التقوى في شهر رمضان؟ إن من أسباب تحصيل التقوى أن تفتح الباب وأن تتصل برب العباد، رب العزة والجلال، دعاء وتضرعا واستكانة، خصوصا في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل، وخصوصا في هيئات تعظيم رب العالمين ومنها هيئة السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في سجودك. إن بعض الناس عندما يقرأ القرآن يكون باله مشتتا، وذلك لأنه لا يختار الوقت المناسب لقراءته، تجده لا يقرأ القرآن إلا بعد أن يأتي من العمل متعبا مجهدا، وبالتالي لا يحصل على أجر تدبر القرآن. فنقول له يا أيها المسلم إذا قرأت القرآن فحضر نفسك حتى تفهم كلام ربك وتستفيد منه. كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي وقت تعبك أرح بدنك وخذ من الراحة ما يجعلك تتمكن من أنواع الطاعات بنفس نشيطة، فتكون بذلك ممن فهم كلام ربك جل وعلا، فتستفيد الفوائد العظيمة من هذا الكتاب، وتحصل على درجة التقوى، فإن تدبر القرآن من أكبر أسباب تحصيل التقوى. إن استحضار الإنسان لأسماء ربه جل وعلا وصفاته، فهو سبحانه العزيز، وهو سبحانه القوي، وهو سبحانه المتصرف في الكون، وهو سبحانه فعال لما يشاء، وهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من صفات رب العالمين، متى استحضرتها وعرفت معانيها فإنك بذلك تحصل على درجة التقوى. إن من أعظم أسباب تحصيل درجة التقوى أن نستشعر معاني هذه الآيات العظيمة. فيا أيها المؤمنون، تدبروا في القرآن، وتأملوا في صفات ربكم جل وعلا، وانظروا في تصرف الله في الكون كيف يقلب أحوال الناس، غني افتقر، وفقير اغتنى، رئيس أصبح مرؤوسا، ومرؤوس أصبح رئيسا. تشاهدون هذا وتسمعون أخباره شرقا وغربا، فأين العاقل المتفكر المتأمل في قدرة رب العزة والجلال؟ بينما هو صحيح اليوم، إذا به يرقد على فراش المرض في المستشفيات، بينما هو حي اليوم، فإذا به ميت يقبر في المقابر. هكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يتدبر في تصرف في قدرة رب العزة والجلال وتصرفه في الكون. فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله، وليكن لكم من شهركم هذا الزاد العظيم من التقوى، الزاد العظيم من التقوى، فإن أعظم الزاد وأعلاه هو درجة التقوى. فأين المشمرون؟ أين العقلاء الذين يريدون سعادة الآخرة فتأتيهم سعادة الدنيا تبعا؟ أين الذين يريدون أن تعلو منزلتهم ويرضى عنهم ربهم؟ هذه درجة التقوى بين أيديكم، موسمها شهر رمضان، فلا تفوتنكم، لا يفوتنكم. وقدموا بين يدي شهركم توبة نصوحا، فإن التوبة النصوح تمسح القلب وتزيل منه تلك الموانع التي تمنع من وصول التقوى إلى القلب. فصفوا قلوبكم بإبعاد الذنوب عنها، فإن الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن الذنوب والمعاصي التي كسبوها أصبحت تغطي على قلوبهم، وبالتالي لم تصل التقوى إلى تلك القلوب بسبب ما غطى هذه القلوب من الران. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واستغفروه وتوبوا إليه، فإن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل رمضان موسما للتقوى، الحمد لله وفق من شاء من عباده لتحصيل التقوى في شهر رمضان. نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، الله الله بتحصيل درجة التقوى، وخصوصًا في شهر رمضان الذي لم يبق عليه إلا أيام قليلة. صفوا قلوبكم بتوبة نصوحة، تلك الذنوب والمعاصي التي فعلتموها يمكنكم أن تتخلصوا منها بتوبة صادقة، فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا إلى الله تمسح عنكم تلك الذنوب والمعاصي. الله أكبر، في لحظة واحدة تتمكن من مسح سجلك السابق. عندما يكون عند الإنسان صفحة سوداء سوابق قديمة، فحينئذ نقول له تتمكن من مسح تلك الصفحة بلحظة واحدة بتوبة صادقة تندم فيها على الذنب وتعزم على عدم العودة إليه. أفلا يكون من شأنك يا أيها العاقل أن تبادر إلى ذلك؟ إن بعض الناس يقول أنا أعاهد الله في رمضان أن لا أقدم على معصية، لكن في نيته بعد شهر رمضان أن يعود إلى ما كان عليه سابقا من معاصي الله ومن أنواع الذنوب، فمثل هذا لا تصح له توبة، لأن من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. فأما إذا كان عازما على العودة إلى الذنب بعد رمضان فإنه لن تقبل توبته عند الله جل وعلا. أيها المؤمنون، إذا أردنا أن نحصل درجة التقوى فعلينا أن نعلق قلوبنا برب العالمين، وعلينا أن نصحح تلك المفاهيم الخاطئة التي لدينا. نعم، نصحح المفاهيم الخاطئة التي لدينا. مثال ذلك، عندما يكون هدف الناس في الدنيا لا يلتفتون إلى الآخرة فحينئذ مفاهيمهم مغلوطة. عندما يكون أكبر هم الإنسان تحصيل الأموال فإنه حينئذ عنده مفهوم خاطئ، لأن هذا المال قد يكون وبالا عليه. وكم من إنسان شقي بماله في الدنيا مع ما سيلاقيه من العذاب في الآخرة. قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. أيها المؤمنون، إن المؤمن إذا أراد أن يحصل درجة التقوى فعليه بمراجعة سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان على أعلى درجات التقوى. نعم، فقد قال لأصحابه أنا أتقاكم لله وأعلمكم به. ومن هنا فينبغي بنا أن نعود إلى سيرته صلى الله عليه وسلم قراءة وأخذا للدروس والعبر ونشرا لهذه السيرة ودعوة إليها وحرصا على تطبيقها والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي حياتنا. ألا صلوا أيها المؤمنون على هذا النبي الكريم، فقد قال ربكم جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل التوبة النصوح. اللهم وفقنا لتوبة النصوح بين يدي شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا ممن حصل التقوى في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن حصل التقوى في شهر رمضان. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. اللهم اجعلنا ممن احتسب الأجر وأراد وجهك الكريم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن توفقنا في سائر حياتنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهرها من الغل والحسد والغش والحقد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن تعلق قلبه بك، اللهم اجعلنا ممن تعلق قلبه بك ولم يتعلق بأحد سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على أمور دنيانا وآخرتنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن وفق للإكثار من قراءة القرآن. اللهم اجعلنا ممن وفق للإكثار من ذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون، صلاة الجمعة فرض لازم، يجب على الإنسان أن يكون في المسجد قبل أن يوجد الخطيب فيه، ويحرم عليه أن يتأخر، ولذلك علينا أن نكون من المبادرين إلى صلاة الجمعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.